أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما تقدم بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من جانب الرسالة ومن جانبه شخصيا ومن جانب حرمة بيته، جاء هنا في بيان أدب رابع وهو التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبتهم عنه، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء المتكرر لينبه بلوازم الإيمان من السمع والطاعة. إن جاءكم، يقول علماء اللغة إن وإذا من أدوات الشرط، ولكن إن للأمر النادر وإذا لكثير الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، وأصل الفسق في اللغة الخروج عن الطريق المعتاد. فتقول العرب: فسقت النواة عن الرطبة، يعني خرجت من موضعها الذي كان ينبغي أن تبقى فيه. وفسقت الحبة عن الرحى، أي ندت عن موضع طحنها. والفاسق هو الذي خرج عن الصراط السوي، وشرعا الذي خرج عن الصراط المستقيم بارتكاب بعض المخالفات. ويقول العلماء: إن جاءكم فاسق، قدم الفعل، ما قالش إن فاسق جاءكم، لأن الغرض هنا المحافظة على المجيء إليهم على الجماعة، ليس لغرض الفاسق في ذاته. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ والخبر يشتركان في الإخبار عن أمر غائب. وأصل الخبر مأخوذ من الأرض الخبار، وهي الأرض الخصبة، إذا وطئت ثار لها غبار، فالغبار هذا يسمى خبار، لأنه يخبر وينبئ عن وطئ جرى فيها. فكذلك الخبر إنما هو إتيان بعلم للمخبر بما لم يكن يعلمه. ولكن فرقوا بين الخبر وبين النبأ، فالخبر أعم، كل أمر لم تكن تعلمه وأعلنت به فهو خبر. ولكن النبأ لا يطلق إلا على الشيء الذي له شأن هام، كما بين سبحانه في أمر الساعة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقراءة فتثبتوا، تبينوا تثبتوا، هيكل الكلمة واحد، ولكن الاختلاف في النقط، وقرأت بهذا وقرأت بذا. تبينوا من التبيان وهو التثبت أيضا. وبين سبحانه وتعالى نتيجة وموجب هذا التثبت: أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة، بناء على نبأ الفاسق المغاير للواقع. لأن الغرض هنا مجيء الفاسق بالنبأ وصفه بالفسق يشعر بأن نبأه الذي جاء به كذب، فربما يتبين على ينبني على هذا النبأ الكاذب تصرف يقع بسببه أثر على من أخبر عنهم كالنميمة بين القوم وغيرهم، فتصبح بعد أن يتبين لكم حقيقة الأمر بكذب الفاسق نادمين. وهنا يرى بعض علماء الحديث أن مبدأ علم مصطلح الحديث من هذه الآية، وقالوا إن العدل المعروف بالعدالة لا يحتاج أن يتثبت عن خبر لأنه معروف العدالة عندهم، وكذلك قالوا في جواز قبول خبر الواحد إن لم يكن فاسقا لأنه فاسق يعني شخص واحد، ومفهوم المخالفة إن كان الآتي أو الجائي بالنبأ ليس فاسقا فلا حاجة إلى التبين ولا إلى التثبت. وهنا أيضا يقول بعض العلماء الأصل في المسلمين العدالة ما لم تظهر جرحة أو فسق، والآخرون يعكسون، وهذه الآية تدل على الأول، وإلا من كان مجهول الحال فيبحث عن حاله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سبب نزولها أنه قال التثبت من الرحمن والعجلة من الشيطان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا التبين احترازا لكم من أن تصيبوا قوما بمقتضى النبأ الكاذب. ويذكرون في سبب النزول قصة أو حادثة يتفق عليها كثير من المفسرين ويردها البعض كالفخر الرازي، وهي أن الحارث بن فلان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد بني المصطلق فأسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو هو طلب من النبي أن يرجع إلى قومه فيعرض عليهم الإسلام، فمن أجابه أخذ منه زكاة المال وأخذ موعدا من رسول الله أن يرسل إليه رسولا يقبض ما يجمعه من الزكاة. فأرسل وليد بن فلان، فلما خرج قيل إنهم استبطأوا على موعد رسول الله، قال الحارث لقومه ما من رسول الله خلف، وقد وعدني إبان كذا أن يرسل إلي رسولا، ما أرى رسول الله تأخر إلا عن موجبة علينا عند رسول الله، قوموا لنذهب بصدقاتنا إلى رسول الله. فلما تأخر رسول الله لأخذ الزكاة جمع وجهاء القوم وأخذ الزكاة وجاء في طريقه إلى المدينة ليقدمها إلى رسول الله حسب الوعد. يقولون لما ذهب ذاك المرسول فإذا به رأى تجمع القوم قادمين، يقولون كان بينهم وبينهم في الجاهلية ثغرة فخاف على نفسه فرجع، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر غير الواقع، من أنه قال إنهم ارتدوا وإنهم منعوا الزكاة وكادوا يقتلونني. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بلغه ذلك جهز خالد بن الوليد ليذهب إليهم، فلما فصل خالد من المدينة لقيه الحارث بوجهاء قومه، قالوا له لمن بعثت يا خالد؟ قال إليكم. قال ولماذا؟ قال أنكم فعلتم كذا وكذا وكذا، فأقسموا بالله أو بالذي بعث محمدا نبيا ما جاءنا أحد ولا وجدنا أحد ولا لقينا أحد، وإنما جئنا حينما جاء الموعد ولم يأتي مبعوث رسول الله ليأخذ الصدقة. وفي بعض الروايات أن خالد وصل إلى ديارهم وأرسل عيونا بين يديه انظروا هل القوم ارتدوا فعلا أم بقوا على إسلامهم، فذهبت العيون وجاءوا وقالوا يا خالد جئناهم على المغرب فإذا بهم يؤذنون ويصلون، انتظرنا إلى العشاء فإذا بهم يؤذنون ويصلون، انتظرنا إلى الفجر فإذا بهم يؤذنون ويصلون. فدخل إليهم خالد وقال لهم الخبر. وعلى كل بعض يجعل هذه الآية نزلت في هذا الرجل أو في هذا الصحابي، وبعض العلماء يقول لا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وليس فيهم من يوصف بهذا الوصف، ولكن من حيث الترتيب الزمني في نزول هذه الآية صادف قصة الوليد بن أبي معيط وصادف نزول الآية وقوع هذا الخبر، فليست نازلة في شأنه ولكن تزامنت معها في الزمن. وبهذا يبرأ جانب الصحابي الجليل من أن يوصف بالفسق وسدا على طوائف يطعنون في أصحاب رسول الله جملة وتفصيلا من القمة إلى النهاية، وإذا سد هذا الباب كان أسلم وأولى، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقون بأن يدفع عنهم هذه التهم. وكما قيل قوم اصطفاهم الله لصحبة رسوله لا بد أن يكونوا على أعلى المستوى. فيهمنا في هذا النظم الذي بين أيدينا والخطاب الذي توجه للأمة يا أيها الذين آمنوا في كل حين وفي كل عصر وفي كل زمان ومكان، إن جاءكم فاسق، فاسق معروف بالفسخ أو فاسق بهذا النبأ الواحد الذي جاء به، إذا ظننتم فيه خلف الوعد أو عدم الصدق تبينوا وتثبتوا. أما إذا كان معلوما لديكم من قبل بالعدالة وصدق الحديث فلا حاجة إلى هذا التثبت، وتقبلون روايته وتقبلون خبره. وهذا التحفظ وهذا الاحتياط إنما هو إبقاء على وحدة الأمة وإبقاء على أخوة الإيمان التي ناداهم الله بها من أول السورة إلى هذا المكان. أن تصيبوا قوما بجهالة، لو أن خالد ذهب ووصل إلى القوم ولم يتثبت من إسلامهم وبيتهم ليلا ثم تبين بعد ذلك أنهم مسلمون، فكما بين سبحانه وتعالى أنت إيش، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأنكم لم تتثبتوا. وإلى هنا يتفق العلماء أو قضاء القضاء قانونيين أو شرعيين على أن سبب تحمل المسؤولية أو سبب إثبات الجناية إنما هو يدور على أمرين فقط، التفريط والتعدي. فكل حادثة جنائية لا يدان فيها إنسان إلا بأحد هذين الأمرين، التفريط أو التعدي. فالتفريط مثلا يسوق سيارة وما فيها فرامل، هذا تفريط منه لأنه يسوقها وهو لا يستطيع أن يتحكم فيها. فكذلك إذا رمى هدفا وأصاب إنسانا هو فرط بأنه لم يتبين ما وراء هذا الهدف. فيقولون أحد أسباب المسؤولية الجنائية أحد أمرين، التفريط والتعدي. فإذا أخذ إنسان خبر فاسق وبنى عليه كان مفرطا في أنه لم يتبين من صدق خبره، فتصبح على ما فعلتم نادمين. وهنا يقول العلماء في مباحث القضاء خطاب الوضع وخطاب التكليف. خطاب التكليف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت إن جاءكم فاسق، ما فيه كلفة بالعمل. وخطاب الوضع ما هو شرط وبيان لخطاب التكليف فيما كلفوا به، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا أمر بقيام الصلاة متى لأوقات معينة مرتبطة بالشمس، هذا خطاب وضع. فيقولون خطاب الوضع ما كان شرطا أو سببا أو مانعا يستوي فيه العامد والجاهل. فإذا أصابوا قوما بجهالة هم قد يعذرون من جانب الإثم ولكن لا يعذرون من جانب حقوق البشر، فلو أصابوا لزمتهم ديات من أصابوهم. ولأن خطاب الوضع كما يقال يستوي فيه العالم حتى الدواء، لو أن إنسانا أتلف مالا لغيره نسيان أو جهالة أو خطأ فإنه ملزم بضمان ما أتلفه، ولو أن طفلا صغيرا أتلف شيئا لغيره فوليه ملزم بما أتلف الصبي. لا يقال هذا غير مكلف وليس مسؤول، لا، حقوق الآدميين يستوي فيها العالم والجاهل. لو أن حتى بهيمة لإنسان انطلقت ورعت إيش زرع آخرين، صاحبها مكلف. ونعلم قضية ناقة البراء بن عازب وقضية داود وسليمان يحكمان في الإيش في الحرب. فإذا في هذه الحالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنكم ستتحملون نتيجة تفريطكم في التثبت من خبر الفاسق وترتكبون بناء عليه ما يضر الآخرين، فتندمون على ما أوقعتم بغيركم وما لزمكم من ضمان فيما وقع عليهم.